السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحسن الله إليك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى، وقوله سبحانه: وهو الأول والآخر والظاهر والباطن.
بدون واو.
هو الأول والآخر والظاهر هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. وقوله سبحانه: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقوله: وهو العليم الحكيم.
وهو العليم الخبير،
يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج.
طبعة الشيخ ابن مانع رحمه الله فيها أخطأ على أن النسخ لم تتفق على ترتيب الآيات. نعم، ففي النسخ تقديم هو الأول والآخر كما هنا، وفي بعضها تقديم وتوكل على الحي الذي لا يموت. التقديم والتأخير أمره يسير، لكن الإشكال في أن يؤتى بآية في غير موضعها. فالشيخ رحمه الله تعالى يسوق آيات العلم. نعم.
يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقوله: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. وقوله: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقوله:
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في أول الأدلة على إثبات الأسماء والصفات، وقد دخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص، وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه. نعم، ثم عطف فقال: وقوله سبحانه، لأن المعطوف عليه مجرور. في سورة الإخلاص في أعظم آية، نعم، وقوله، يعني وفي قوله سبحانه: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الأول، أول. جاء تفسير هذه الأسماء الأربعة المتقابلة في الحديث الصحيح: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. وخير ما يفسر به كلام الله جل وعلا بكلامه تعالى، فإن لم يوجد فبكلام نبيه عليه الصلاة والسلام. وهنا يفسر بالحديث الصحيح: الأول الذي ليس قبله شيء، أولية مطلقة. والفائدة من هذا التفسير أن الأولية قد تطلق ويراد بها الأولية النسبية، فلما جاء قوله عليه الصلاة والسلام: الأول الذي ليس قبله شيء، لنفي مثل هذا الاحتمال في أولية مطلقة وأولية نسبية. مثال ذلك، نعم، صلاة الكسوف أول. نعم، لو قيل مثلا: فلان الطالب، فلان أول من حضر اليوم، أو الموظف اليوم أول، أو هو أول من حضر اليوم فلان، بالنسبة لهذا اليوم أولية نسبية، هو الأول. لكن بالنسبة لما تقدمه من الأيام، يعني هل يلزم من قولنا أول من حضر الأولية المطلقة؟ نعم، بحيث لا يتقدمه شيء، لا يلزم من ذلك. ومن أوضح الأمثلة صلاة الكسوف، مثلنا بها في مرارا، حيث قال: فقام قياما طويلا نحو من سورة البقرة، ثم قام قياما طويلا، يعني بعد الركوع الأول طويلا، قام قياما طويلا دون القيام الأول، ثم قال في القيام الثالث: فقام قياما طويلا دون القيام الأول، وقال في القيام الرابع: فقام قياما طويلا دون القيام الأول. القيام الأول الذي يلي تكبيرة الإحرام وقبل الركوع الأول أوليته مطلقة لأنه ليس قبله قيام. الثاني الذي بعد الركوع ثاني قبله قيام، لكنه بالنسبة للثالث والرابع أول، ولذلك قال في الثالث وهو دون القيام الأول. هل يريد بهذا القيام الأول أولية مطلقة أو أولية نسبية؟ نعم. طيب في القيام الرابع قال وهو دون القيام الأول، هل يقصد بذلك الأول أولية مطلقة أو الثاني الذي أوليته نسبية أو الثالث الذي هو أول بالنسبة للرابع؟ هذه أولية نسبية. ألا يحتمل أن يراد بالأول أولية مطلقة هنا؟ وما الذي يترتب على هذا؟ يعني في صلاة الكسوف إذا قلنا المراد بالأول في المواضع الثلاثة الأولية المطلقة، قلنا أن القيامات الثلاثة متساوية تشترك في كونها دون القيام الأول أولية مطلقة، وإذا قلنا أولية نسبية فيكون الأول أطول ثم الذي يليه الثاني أقل منه وأطول من الثالث، نعم، ثم الثالث دون الثاني وأطول من الرابع، فيكون كل قيام دون الذي قبله، وهذا بناء على الأولية النسبية. وجاء التفسير بالحديث الصحيح ليرفع مثل هذا الاحتمال لتكون الأولية مطلقة هو الأول. لكن هل يقوم قولنا القديم مقام الأول؟ نعم لا يقوم، لا يقوم مقامه. ومن أهل العلم من يصف الرب جل وعلا بأنه قديم ويصف كلامه بأنه قديم، نعم، لأن القدم أيضا نسبي، فلو كان عندك قلم أو ساعة أو أي آلة من الآلات من العام الماضي مثلا، نعم، وعندك قلم جديد اشتريته هذه الأيام، يكون قلم العام الماضي قديم، لكن ما نسبة هذا القدم إلى الأولية المطلقة التي ليس قبلها شيء؟ لا شيء. وأحيانا يضيفون إلى قديم أزلي وهو المتناهي في القدم، وقد يستعمل هذا اللفظ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فيقول قديم أزلي. نعم، يعني هل هو قبل القلم أو بعده؟ لأن في الحديث الصحيح أيضا أول ما خلق الله القلم. نعم، مسألة خلافية. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان هل كان قبل العرش أو هو بعده، قولان عند أبي العلاء الهمداني. فالمسألة خلافية، جاءت الأولية هنا وهناك فاختلف العلماء في ذلك. وفي آخر سورة الأنعام ايش فيها؟ نعم، وأنا أول المسلمين، يعني كون الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أنا أول المسلمين يعني من هذه الأمة، يعني من هذه الأمة، فأوليته نسبية. نعم، أوليته نسبية. قد يقول قائل أوليته مطلقة باعتبار أنه نبي وآدم مجندل بين إلى آخره فيما يذكر من فضائله وخواصه عليه الصلاة والسلام، لكن هذه أولية نسبية، فهو أول المسلمين من هذه الأمة. تبقى نفس الشيء، هو الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، الآخر الذي ليس بعده شيء. وهذان الاسمان المتقابلان شاملان للزمان. نعم، شاملان للزمان. طيب الآخر يحتاج، إذا كان الأول يحتمل أن تكون أوليته نسبية، نعم، أو مطلقة، فالآخر إذا كان الآخر هل بعده شيء؟ نعم، فيه نسبية مثل الأول، فيه نسبية مثل الأول. نعم، الذي ليس بعده شيء، آخر من حضر، نعم، فلان. ومرادك من هذا النوع من الرجال أو من الصبيان أو من النساء، وإن كان جاء بعده غيره، على أنه من المخلوقات ما له حكم البقاء، ما له حكم البقاء. ثمانية حكم البقاء يعمها من الخلق، والباقون في حيز العدم، هي العرش والكرسي نار وجنة وعجب وأرواح كذا اللوح والقلم. هذه باقية لا تفنى. نعم، ولئلا يتصور أنها باقية وآخريتها كآخرية الله جل وعلا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: والآخر الذي ليس بعده شيء، لئلا يتوهم اشتراكها مع الله جل وعلا في هذا الاسم. فجاء الحديث لنفي مثل هذا التوهم، فالله جل وعلا هو الأول وهو الآخر. الذي ليس قبله شيء مستوعب لأول الزمان، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء مستوعب لآخر الزمان. فالمسألة استوعبت، فهذان الاسمان استوعبا الزمان من بدايته إلى ما لا نهاية. والظاهر والباطن، الظاهر جاء تفسيره في الحديث الصحيح: الذي ليس فوقه شيء، ليس فوقه شيء، وهذه العلو المطلق الثابت بدلائل الكتاب والسنة، مستو على عرشه، بائن من خلقه، الظاهر يعني العالي على كل شيء، فليس فوقه شيء. والظهور هو العلو، ليظهره على الدين كله، يعني ليعليه على الدين كله. وظهر الدابة لأنه أعلاه، لكن ظهر الإنسان، نعم، ماذا عن ظهر الإنسان؟ نعم، يعني هل ظهر الإنسان من العلو أو من الظهور والوضوح؟ ممكن. والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والأدلة الدالة على علوه جل وعلا لا تحصر. والباطن الذي ليس دونه شيء، هذا استيعاب لإيش؟ للمكان، استيعاب للمكان. وهذا الوصف الباطن الذي ليس دونه شيء قريب من صفة القرب الثابتة، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، قريب من صفة القرب، وهو بكل شيء عليم، بكل شيء عليم، فعلمه محيط بكل شيء، بجميع الأشياء دقيقها وجليلها، كلياتها وجزئياتها، خلافاً للفلاسفة الذين يزعمون أن الله جل وعلا يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات، وخلافاً لمن ينفي صفة العلم، ينفي أن الله جل وعلا متصف بصفة العلم، فلا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، لئلا يلزم من ذلك أنه نعم الجبر، لئلا يلزم من ذلك الجبر، ووقعوا في شر مما فروا منه، ولا إما يقولون ناظروهم بالعلم، فإن أنكروه كفروا، وإن أقروا به خصموا، فلجأوا إلى عدم إثبات الصفة نعم ونفي نقيضها. فهم لا يقولون الله جل وعلا يعلم ومتصف بصفة العلم، لكن يقولون لا يجهل، لأن من لازم نفي العلم إثبات الجهل، والجهل صفة نقص، فهم لا يريدون، يفرون من إثبات صفة النقص إلى أن ينفوها، فيقولون لا يجهل، لا يجهل، هذه صفة نقص، لأن الجمادات لا تجهل. لما قالوا لا يجهل قال السارية لا تجهل، السارية لا تجهل، ومع ذلك يا جماعة هذه الآية اشتملت من الأسماء على الأول والآخر والظاهر والباطن والعليم، واشتملت من الصفات الأولية والآخرية والظهور وما يقابلها، وصفة العلم بكل شيء عليم، والعموم محفوظ، عموم الآية محفوظ، فلا يخرج عن علمه شيء. قوله سبحانه: وتوكل على الحي الذي لا يموت، توكل، فوض أمورك على الله جل وعلا، توكل على الله جل وعلا حق التوكل، بحيث لا تلتفت إلى غيره، لا تلتفت إلى غيره. هل ينافي هذا التوكل فعل الأسباب؟ نعم، المأمور بها لا ينافي فعل الأسباب، لكن ينافي التوكل الاعتماد على الأسباب. الأسباب مأمور بها شرعا، مأمور بها شرعا، وترك الأسباب قدح في العقل، كما أن الاعتماد على هذه الأسباب من غير نظر إلى المسبب قدح في الشرع في الديانة. توكل، فوض أمرك إلى الله جل وعلا، مع بذلك وفعلك للأسباب. فالأسباب التي أمر بها وقد اختلف الناس فيها على طرفين ووسط، المعتزلة يقولون مؤثرة بذاتها وهذا تشريك مع الله جل وعلا، والأشاعرة يقولون وجودها مثل عدمها لا أثر لها البتة، وأهل السنة وسط بينهما يقولون الله جل وعلا جعل فيها الأثر لا أنها تؤثر بذاتها. يعني إذا برد الجو اشتد البرد وأوقدت النار يحصل الدفء ولا ما يحصل؟ نعم يحصل الدفء بهذا السبب. إذا لبست من الثياب ما يقيك البرد وما يقيك الحر يحصل المطلوب ولا ما يحصل؟ يحصل على جهة الاستقلال أو جهة التبعية؟ تبعية فيما جعل الله جل وعلا فيه من الأسباب. ولذا لو أراد الله جل وعلا سلب هذه الأسباب منافعها انتهى. ولذلك لما أراد لإبراهيم عليه السلام أن تكون النار عليه بردا وسلاما سلبت أخص أوصافها وهي الحرارة. ولذا إذا أراد الله شيئا يسر أسبابه، قد يلبس الإنسان من الثياب الشيء الكثير ولا يتعرض للبرد ومع ذلك يصاب. نعم لأن الله جل وعلا أراد إصابته. فهذه الأسباب لا تنفرد بالتأثير كما أنها لها أثر لكنها لا تستقل بهذا الأثر. الأشاعرة حينما قالوا إنها لا أثر لها أوقعهم هذا في المضحكات، يعني حينما يقول قائلهم أن أعمى الصين يجوز أن يرى بقة الأندلس، إيش سبب هذا الكلام؟ يجوز أن يرى أعمى الصين بقة الأندلس، لأن البصر سبب للإبصار والبصر والسبب لا أثر له. نعم يعني هل ينكرون أن الأعمى لا يرى شيئا؟ نعم هم يقولون المبصر والإبصار حصل عنده لا به، عشان ما من أجل أن يخرجوا من مثل هذا المأزق. يعني كلام مضحك ما يقوله عاقل، لكن أرادوا الخروج من هذا المأزق فقالوا إن الإبصار يحصل عند البصر لا به، كما أن الري والشبع يحصل عند الأكل والشرب لا به. توكل على الحي. نعم أيوم لا بالحرف بالحرف نص بالحرف لا لا من كتبهم نأخذ، قد لا يوجد في كتبهم المؤلفة في الفن نفسه لكن في كتب شروح الحديث موجود بكثرة مثل هذا. نعم الإشكال إن مثل هذا الكلام الدقيق قد يخفى وينقله بعض طلاب العلم بعض من عنده شيء من العلم وهو لا يدركه. يعني السفاريني ومحسوب على أهل السنة وحنبلي، نعم هو تساهل مع بعض الفرق كالأشاعرة والماتريدية فأدخلهم في أهل السنة، يقول عن المتواتر أن العلم يحصل عنده لا به. نعم هذا شك أنه تأثر. نعم تأثر بمذهبهم. توكل على الحي الذي لا يموت، توكل على الحي الذي لا يموت، استشعار الحياة الكاملة التي لا يعتريها نقص بوجه من الوجوه يكون سبب في تمام التوكل. فإذا عرف العبد أن الله جل وعلا حي حياة كاملة مطلقة لا يعتريها نقص بوجه من الوجوه حمله ذلك على التوكل حق التوكل. هو الأول في الآية الأولى تعريف الجزئين المبتدأ والخبر، نعم يدل على الحصر. هذا بالنسبة للأسماء الأولى منحصرة بالله جل وعلا لأن تعريف الجزئين يدل عليه. في الآية الثانية توكل على الحي الذي لا يموت وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، هذا أيضا أسلوب حصر، فالتوكل لا يكون إلا على الله جل وعلا. هنا من مضايق الأنظار في هذا الباب هو التوكل على الله جل وعلا حق التوكل مع مزاولة الأسباب، قد يضيق الأمر على المكلف. ما معنى أنني أزاول السبب ولا ألتفت إليه، أذهب إلى الطبيب للعلاج ومع هذا أن أجزم بأن هذا الطبيب لا دور له في المسألة، إنما هو مجرد سبب. يعني بعض الناس لا شك أنه يرد على قلبه ما يرد في هذا الباب، لأن هناك مسائل لا بد من دقة النظر فيها. يعني وأنت تفعل السبب، وأنت تلبس الثياب لتبرز إلى الفضاء والعراء، أنت تتوكل على الله جل وعلا. فكونك لا تلتفت إلى هذا السبب يحتاج ذلك منك إلى يقين قوي وثقة مطلقة بالله جل وعلا. ولذا أمرنا بالأسباب. والعلاج عند أهل العلم، بعض أهل العلم نعم يرجحه على تركه. فما معنى أن أباشر العلاج وأنا واثق بالله جل وعلا إلا إذا وصلت إلى منزلة نعم تؤهلني إلى هذا؟ فهناك مسائل مضايق بلا شك، وتجد كثير من الناس يعزب عنه هذا الأمر في أحلك الظروف، هو محتاج حاجة شديدة ماسة إلى هذا الطبيب، أو غريق يحتاج إلى من ينقذه نعم، فاقتجده أحياناً تفوه بكلام ينافي التوكل، لأنه وقع في ورطة في هلكة وما يعلم أن الله جل وعلا هو الذي يسر له هذا السبب. ولذا جاء في حق 70,000 الذين يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب أنهم يتركون بعض الأسباب ثقة بالله جل وعلا، لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. نعم، كل هذا من باب تحقيق التوكل، باب تحقيق التوكل. وأما بالنسبة للعلاج فالخلاف بين أهل العلم في مباشرته أو تركه في أيهما الأفضل معروف. وشيخ الإسلام رحمه الله يقول: لا أعلم سالفا أوجب العلاج، لا أعلم سالفا أوجب العلاج. لما يعرف أحد من السلف قال إن العلاج واجب. نستفيد من هذا أنه لو قرر مثلا، قرر الأطباء أن رجل فلان تقطع، فإذا لم تقطع سرى الداء إلى بقية جسده فمات، هل نقول يجب عليه أن يمتثل لأوامر الأطباء؟ لا يجب عليه، ولو ترتب على ذلك موته. نعم، ولو هلك هلك. ولذلك كثير من الناس يحرج، يعني قريب الميت، ابن الميت مثلا الكبير أو أبناءه عموما أو أقاربه، إذا قرر الأطباء بتل ساق أحيانا يلزمونه إلزام، بل يتحايلون مع الأطباء في تخديره وقطعه ولو لم يشعر. هذا لا يجوز، هذا تعدي عليه، هو أعرف بنفسه. نعم، ما دام العقل ثابتا. الرقية أنت ولذا الحديث صحيح: ولا يسترقون، يا أخي يعني يطلبون أحد يرقيهم. إذا حصلت الرقية من غير طلب لا أثر له في الحديث، ما يخرج من الحديث. نعم، إذا ما طلب الرقية أيهما أقوى في أو أدخل في التوكل؟ يعني كونه لا يسترقي لا شك أنه أدخل في التوكل، ولذا مدح. نعم، ولذا مدح. لكن من يطلب الرقية: يا زيد ارقني، أنا مريض جئتك للرقية، اطلبها، هذا معروف، لأن السين والتاء للطلب. أما من رقي بغير طلب هذا لا، أقول لا ينافي الحديث. بعض الناس لا يطلب، لكن إذا رأى من عليه آثار الصلاح فتح الأزارير وتجهز، وهذا حصل من كبار من أئمة. هل هذا طلب ولا ما هو طلب؟ يعني إذا زاره أحد من أهل الصلاح فتح الأزارير واستعد من غير يطلب، من غير ما يطلب. يعني هل مثل هذا التلميح أشد من التصريح أو دونه؟ ما الذي منعه من التصريح رجاء أن يدخل في حديث 70,000؟ والله لا يخيب الرجاء من رجاء. المقصود أن مباشرة الأسباب مطلوبة شرعا، والإلقاء باليد إلى التهلكة جاء النهي عنه، وإن كان تفسيرها ونزولها على سبب خاص، لكن عمومها يشمل. نعم، مات وش يصير؟ مات انتهى. كيف؟ ولا يسمع، هو يلزمه أن يعالج؟ نعم، يلزمه العلاج؟ المقصود أنه لا يزاول شيء يضره، لا يجوز له أن يزاول عملا يضره. نعم، لكن كونه يمرض ويصبر ويحتسب إلى أن يموت يقال له آثم؟ نعم يمكن يقال آثم، ما راح للأطباء، قال روح ما نبراح. شيخ الإسلام يقول لا أعلم سالفا أوجب العلاج، يعني مغمى عليه، هذا ما له علاقة، هذا ما التكليف ارتفع بالنسبة له، تكليف بالنسبة له مرتفع، المسألة في مفترضة في من يعقل. نعم كيف؟ طيب ماذا نخرج؟ وش يصير؟ طيب هو ما أهلك نفسه، هو ما أهلك نفسه، الله جل وعلا هو الذي قدر عليه المرض ويصبر ويحتسب، ولو قرر الأطباء ما أهلك، ما فعل، ما أهلك نفسه، ما جاء بسكين وذبح نفسه، هو انتظر حتى جاءه أجله، صبر واحتسب، بذل ما أمر به شرعا، ولا تعدى ولا ظلم ولا حفظ النفس بحيث لا يعتدى، لا يعتدي ولا يعتدى عليه، هو ما تعدى ولا ظلم، الله جل وعلا قدر عليه هذا المرض إلى أن لكن تداوى الرقية الكي وأنهى عن الكي. أنا أقول لك هذه المسألة من المضايق، لا بد أن نعرف سر المسألة هو التوكل. نعم فكون الإنسان غريق، نعم غريق، ثم يأتي من ينقذ وينتشله من قاع البحر، لا شك أنه سوف يعترف له بالجميل إلى أن يموت، نعم ويلتفت إليه بقلبه، نعم إلا إذا كان من قوة اليقين والثقة والاعتماد على الله بمنزلة الصديقين، وإلا هذا شيء يحس الإنسان بنفسه. نعم نعم لأنه جاء من النصوص ما يدل على ترك العلاج، لا يسترقون ولا يكتبون ولا، هذا من ترك العلاج. نعم إلا علاج.
ما الفرق بينها أحسن الله عليك وبين طلب العلاج؟ هذا يطلب العلاج من الطبيب فيدخل في 70,000.
إيه ما الفرق بينهما؟ إن لو نظرنا إلى هذا النص مدح ترك الاسترقاء وترك الكي، نعم ونظرنا إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام هو أكمل الخلق، رقى ورقي، نعم وكوى، اكتوى ولا ما اكتوى؟ لكن مثل هذا العمل الذي فعله وفعل به كيف يمدح تاركه؟ نعم سبحان الله. نعم طيب الكي كيف يفعل النبي عليه الصلاة والسلام شيء مفضول؟ يعني هنا المطالب المخاطب بحديث 70 حينما النبي عليه الصلاة والسلام كوى سعد، نعم هو الرسول أو سعد؟ سعد نعم. لكن القاعدة عند أهل العلم أن ما حرم أخذه حرم دفعه، فكون هذا يمنع من هذا العمل وأنا أعينه على تحقيقه ويبقى أن المسألة من المضايق، فعلى الإنسان أن يعتمد على الله ويثق به ويتوكل عليه. طيب هذا الذي ترك الاسترقاء وترك الاكتواء وترك العلاج زاعما أنه متوكل على الله جل وعلا حق التوكل، لكنه إذا زاره أحد قال أنا ولا تركت العلاج، أنا متوكل، أنا واثق، أنا وإذا جاءه أحد من أقاربه أخذت الشك وتذمر، هذا يفعل يبذل الجميع الأسباب ولا يقول مثل هذا الكلام، لأن المسألة مسألة كمال، لمسألة كمال وليست هذه أمور محرمة، لا اللهم إلا التطير. نعم فمثل هذه الأمور تحتاج إلى ملاحظة دقيقة للقلب. قل مثل هذا في من أصيب بمصيبة، بموت ولده مثلا، بموت ولده، يعني عادي الناس هل يتصور أن القلب يحزن والعين تدمع؟ نعم وقد رضي تمام الرضا عن الله جل وعلا. نعم هذه منازل عليا، منازل نعم كونه رقى. كل حال الرقية شرعية، وننزل من القرآن ما هو شفاء، قل هو الذين آمنوا هدى وشفاء، هذا ما في إشكال، رقى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما في أدنى إشكال، لكن المسألة مسألة كمال. نعم دعونا مسألة الجواز، جواز شيء ومسألة الكمال شيء فوقه. نعم لا تقول علاج الأولاد، قل عندي ولد مريض أطلب له من يرقيه، أنا لا أسترقي بنفسي لكن أسترقي لولدي، تدخل في 70 ولا تخرج منهم؟ نعم ناوي نسترقي ولد، راح نسترقي الولد. نعم يعني يحمل نفسه على العزيمة، نعم، ويتعامل مع غيره بالرخصة، نعم. الحديث بلا شك اتفاق هذا المستحباب. يقول هل طلب العلاج تري الأحكام التكليفية؟ عرفنا أن الوجوب لم يقل به أحد من السلف، لا يرقون، هذه شيخ الإسلام يقول غير محفوظة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رقى، والراقي محسن، والراقي محسن، توكل على الحي الحياة الكاملة التي لا يعتريها نقص بحال من الأحوال، بخلاف حياة المخلوق التي روحه في جسده وهو حي اتفاقا، ودونها الحياة التي فارق فيها الحي روحه كالشهداء، ومن باب أولى الأنبياء الذين حياتهم برزخية، أما حياة الله جل وعلا فهي كاملة الكمال المطلق، والذي لا يموت هذا مفهوم الحي، نعم، مفهوم الحي، نعم، نعم، مفهوم اللفظ الذي لا يموت، فتضافر على هذا المنطوق والمفهوم فأثبت بذلك الحياة الكاملة، نعم. إن لم يكن هذا فقد اعتمد عليه، إن لم يكن هذا الاستشعار فقد اعتمد على الطبيب وعلى الطبيب، إن لم يكن هذا الاستشعار، يعني لو أن شخصا بلغ به الألم ما بلغ ثم ذهب إلى طبيب، يعني هو في طريقه أن الشفاء بيد الله جل وعلا، والاحتمال هل يشفى أو لا يشفى على يد هذا الطبيب قائم، لكن أتى الطبيب بإبرة فضربه هذه الإبرة فخمد الألم تماما عاد طبيعيا، ماذا يجد في نفسه لهذا الطبيب؟ نعم، ما يشيد به في كل مجلس أنه طبيب بارع ماهر، نعم، ما يمكن هذا. ونعود ونرجع ونكرر إلى أن الأصل أن المسألة قلبية، وأن التعلق والارتباط لا بد أن يكون بالله جل وعلا. في مسألة موت الولد مثلا وحزن القلب ودمع العين مع الرضا، تمام الرضا عن الله جل وعلا وعدم الاعتراض على القدر، الذي لم يستطع التوفيق بينهما ضحك لما تولدوا، في المسائل لا شك أنها تحتاج إلى تربية، تحتاج إلى معالجة للقلب. كثير من الناس يصرح بأن لا، كثير من الناس وهو يراجع الأطباء واعتمد عليهم اعتماد كلي وعلى العلاجات، بحيث لو أمروه بأمر أي أمر كان لأطاعهم طاعة عمية. نعم، إيه، شو فيه؟ وخشية من هذا رضي الله عنه والله، عمر رضي الله تعالى عنه خشية من هذا فأبدله. ولو سبرنا حال الكبار سواء كانوا من أهل العلم أو من غيرهم، تجد هذا الكبير يتدرج في الكمالات من بدايته إلى أن يصل إلى حد لا بد أن تقع منه هفوة، وهذه حكمة إلهية، منفعة له ولغيره، لأن لو استمر إلى أن مات وهو يرتفع صار خطر على الناس، نعم، وخطر عليه أيضا. فيوجد في تاريخه مسألة تجعل الناس يعرفون على حقيقته، وتجعله هو بنفسه يعرف حقيقته ويوفق للتنصل منها والتوبة منها، هذا ما فيه إشكال، لكن كون الإنسان لا يزل هذا لا شك أنه خطر عليه وعلى غيره. ولذا عمر رضي الله تعالى لما خشي من تعلق الناس بخالد أبدله بأبي عبيدة رضي الله عن الجميع، نعم. يعني هالأسماء المتقابلة يجوز إطلاق واحد منها دون الثاني، أو أن الأول لا يبين إلا بمعنى الذي يليه؟ نعم، يعني النافع الضار، نعم، هذا لا يجوز إفراد أحدهما عن الآخر، نعم، لا يجوز إفراد أحدهما عن الآخر. أما بالنسبة للأول والآخر فالذي يظهر أنه يجوز، ولو يعني بمفرده ما تسمي عبد النافع ولا عبد الضار، لا. توكل على الحي الذي لا يموت، وقوله وهو العليم الحكيم، وهو العليم الخبير. الأدلة التي ساقها الشيخ كلها لإثبات صفة العلم، والعلم والاسم العليم والعالم وعلام جاءت بها النصوص وهي ثابتة لله جل وعلا، أجمع عليها سلف هذه الأمة. وأما بالنسبة للاسم أثبته المعتزلة ونفاه الجهمية، لأن المعتزلة يثبتون الأسماء، وأما الجهمية فينفون جميع الأسماء والصفات، نسأل الله السلامة والعافية. وهو العليم فعيل صيغة مبالغة، الحكيم الذي علمه أحاط بكل شيء، حكيم وهي أخص من العليم، كما أن الخبير من الخبرة وهو أخص من العلم أيضا. العليم الذي لا تخفى عليه خافية، الذي يعلم السر وأخفى، نعم، الذي أحاط بكل شيء علما، من وصف من أسمائه أنه حكيم، يضع الأشياء في مواضعها، يضع الأشياء في مواضعها، وهو أيضا محكم ومتقن لما خلقه وأبدعه وأنشأه، وكذلك هو عليم خبير. والخبرة أدق من وصف العلم، لأنه ليس بكل عالم عنده خبرة، بينما كل خبير عنده علم، نعم. فالعليم صفة أعم من حيث الإحاطة والشمول، بحيث لا يخفى عليه شيء، وهو أيضا خبير بدقائق الأمور وجلائلها. وإذا أريد أن يمدح شخص بتمام المعرفة والخبرة والحذق قيل له خبير، وهو العليم الخبير. وهناك قدر مشترك بين العلم والمعرفة، بين العلم والمعرفة، وكلاهما نقيض الجهل، لكن الفرق بينهما أن العلم لا يستلزم سبق الجهل. وأما بالنسبة للمعرفة فأهل العلم يقررون أنها تستلزم سبق الجهل، لا تستلزم سبق الجهل. ولذا يوصف الله جل وعلا بالعلم ولا يوصف بالمعرفة. في الحديث تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، يرد على قولهم هذا ولا يرد؟ نعم يرد ولا ما يرد؟ لماذا؟ طيب يعرفك، تعرف على الله في الرخاء يعرفك. ايه هو الجواب عنه من وجهين، الأول أنه مشاكلة مجانسة في التعبير وهذا وارد، نسوا الله فنسيهم، نعم، أو يقال أن هذا على طريق الإخبار لا على طريق الوصف، والإخبار أمره أوسع من الوصف، نعم. ولذا تقول مثلا، يقول أهل العلم يتداولون كلمة من غير نكير في تعريف النية مثلا، يقول النية في اللغة القصد، يقال نواك الله بخير أي قصدك، لكن يقال له الناوي أو يوصف بأنه ينوي له. فالإخبار دائرته عندهم أوسع، إن هذا من باب المقابلة ومشاكلة، مشاكلة في التعبير. ولذا يختلفون في بعض الأسماء مثل رفيق ومثل طيب، إن الله طيب، يختلفون في إثبات هذا الاسم، يعني هل إثباته من على أنه اسم مقصود لله جل وعلا، أو لأنه من باب الخبر عن الله جل وعلا بأنه طيب ومن باب المقابلة لا يقبل إلا طيبا. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، يعلم الله جل وعلا يعلم، وهو العالم والعليم وعلام. وعلام صيغة مبالغة، صيغة مبالغة، وإذا أريد الزيادة في المبالغة أضيفت التاء فقيل علامة. لكن هل يجوز أن نقول أن الله علامة؟ لماذا؟ لما يشعر به اللفظ من التأنيث، لما يشعر به اللفظ من التأنيث. يعلم ما يلج يعني يدخل في الأرض مما أن ينزل من السماء فيلج يدخل في الأرض، النبات الذي يودع في جوف الأرض، الحشرات والحيات وكل ما يدخل في الأرض، نعم يعلمه الله جل وعلا، يعني يلج يدخل، يلج في الأرض يعني يدخل في الأرض، وما يخرج منها يعني ينبع منها مما أو أشجار وثمار وحشرات وغيرها مما يخرج من جوف الأرض، وما يخرج منها وما ينزل من السماء، ما ينزل من السماء، الذي ينزل من السماء من مطر مثلا ومن بركات، وما ينزل أيضا من الله جل وعلا من جهة العلو من ملائكة مثلا، تنزل الملائكة والروح فيها. المقصود أن ما ينزل من السماء شيء إلا يعلمه الله جل وعلا، وما يعرج فيها يصعد فيها. كيف يصعد فيها؟ نعم الأعمال الصالحة تصعد، الأرواح تصعد، نعم إيش؟ كل ما يصعد يعرج فيها يعني في السماء. يعني هل معنى هذا أن المراد بالسماء جهة العلو؟ نعم الأصل ما يعرج إليها، ها، لأن عندنا حرف جار ومجرور متعلق بالفعل يعرج، فهل هذا المتعلق يناسب المتعلق، يناسب المتعلق ولا ما يناسبه؟ عرج في كذا أو عرج إلى كذا، يعرج يصعد، الفعل يصعد يعدى بفي ولا إلى؟ نعم كيف؟ إيه. إذن لا بد من تضمين الفعل أو تضمين الحرف، لا بد من تضمين الفعل معنى فعل يتعدى بفي، أو لا بد من تضمين الحرف بحرف مناسب للفعل، وأيهما أولى، أن نضمن الفعل أو نضمن الحرف؟ نعم هم يقولون أن الحروف تتقارض وينوب بعضها عن بعض، يقولون هذا، لكن هل الأفضل أن نضمن الفعل معنى فعل آخر يتعدى بالحرف الموجود، أو نقول أن الحرف هذا معناه كذا؟ نعم الحرف، شيخ الإسلام يرجح تضمين الفعل، شيخ الإسلام في مقدمة التفسير يرجح تضمين الفعل، وهو قول البصريين، وأما الكوفيون فيرون أن تضمين الحرف أسهل من تضمين الفعل. كيف؟ شلون أصوره؟ اللي معناه هذه، إذا قلنا يعرج معناه يدخل، لأن دخل يتعدى بفي، ويكون حينئذ عندنا من المعنى أكثر مما لو ضمننا الحرف، لأن يعرج مجرد عروج، لكن هل معنى هذا أنه دخل في السماء أو ما دخل؟ إذا ضمننا معنى يعرج يدخل وهو يتعدى بفي انحلت المشكلة، واستفدنا معنى أكثر مما يدل عليه يعرج. ولذا شيخ الإسلام يرى أن تضمين الفعل أقوى من تضمين الحرف. إذا أردنا أن نضمن في هذه الحرف الثاني الذي يتعدى به يعرج، إذا قلنا يصعد إلى، نعم يصعد إلى، طيب في الاستعمال العام الذي يتداوله الناس الآن، تقول إذا تخرج شخص انتهت من الدراسة الجامعية تقول إيش؟ تخرج من ولا في؟ يقولون من، خطأ، لما تخرج في الجامعة، إذن لابد أن نضمن تخرج
وين؟
لا، إذا أردنا في أن نضمنها معنى من، هذا على رأي الكوفيين، وإذا أردنا أن نضمن الفعل تخرج معنى فعل يتعدى بفي، درس انتهى، هو انتهى من الدراسة، لكن أنت تريد أن تصفه أنه درس وانتهى، درس وانتهى، درس في الجامعة، ما تخرج معناه خرج، هل كمل ولا ما كمل ما تدري، درس، نعم أي. في جذوع النخل، يلا هذا اللي بيشكل على الأخوان، ترى تاركوا يا محمد علشان ما يدخلنا فيه، أمور تطول. ها ايش رأيكم؟ لأصلبنكم في، على رأي الكوفيين تضمن الحرف معنى على، على جذوع النخل، وعلى رأي البصريين تقول معنى أصلبنكم أدخلنكم، وهذا أبلغ، لأن كون جذوع النخل تمخر وتجعل كالظرف لهذا الشخص، نعم، هذا أبلغ من كونه يربط مجرد رابط فوق هذا الجذع. ها شيخ الإسلام يرجح رأي البصريين تضمين الفعل لا تضمين الحر. قلنا الوقت انتهى.
ضمن الصلب،
كيف تضمن الصلب؟ ضمن الصلب إدخال، وهذا أشد. كيف؟ هذا رأي شيخ الإسلام يصعد. اللهم صل وسلم وبارك على عبد